أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم أحبتنا الكرام الأخيار في أمتنا العريقة، ومع هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. إني والله أحبكم في الله يا أمتي الحبيبة العريقة، أحبائي يا ملء الفؤاد تحية، تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتنا الكرام الأخيار، مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان وبالوالدين إحسانا. الله الله، موضوع أسأل الله تعالى أن يمدنا فيه بعلم من عنده وفقه من عنده ومدد من علمه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. قولوا آمين أحبتي الفضلاء، ولعلها ساعة إجابة. أحبتي الكرام، معلوم أن من أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله حقوق الآباء والأمهات، فالله تبارك وتعالى ربط البر بالوالدين بالأمر بتوحيده، فقال الله تعالى في القرآن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بل إننا إذا ما تأملنا في الميثاق الذي أخذه ربنا سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، الله تبارك وتعالى أخذ منهم الميثاق الغليظ، ومن ضمن هذا الميثاق قال الله تعالى لهم: وبالوالدين إحسانا. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إن الله تبارك وتعالى عصب شكره بشكر الآباء والأمهات، قال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس: لقد قرن الله تعالى ثلاث آيات بثلاث آيات. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: اسمعوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل ربنا منهم صلاته. وقال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل ربنا سبحانه وتعالى منه طاعته. وقال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل ربنا سبحانه وتعالى منه شكره. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولقد ضمن الإسلام حقوق الآباء والأمهات حتى ولو كفروا بوحدانية الله عز وجل. ألم نقرأ قول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. حتى ولو كفروا بالله، نعم حتى ولو كفروا بالله، إننا إذا قرأنا عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، لما التقى بأبيه آذر الذي كان يتاجر في الأصنام وكفر بوحدانية رب الأنام، كان يناديه ويدعوه إلى التوحيد وينهاه عن عبادة الأوثان، فيقول: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وبهذا الأسلوب الخلوق رد آذر على ولده إبراهيم بقول فظيع، بقول غليظ، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا قال أبو الأنبياء إبراهيم؟ ويا ليت أبناؤنا يتعلمون من هذا المنطق الرائع. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. ومن أعجب العجب أن يحمل أبو الأنبياء إبراهيم هم أبيه حتى بعد أن يلقى الله. أخبرنا النبي المصطفى أن أبا الأنبياء سيقف يناجي رب الأرض والسماء يوم القيامة يقول رباه ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ قال بلى وعدتك. قال أي خزي من خزي أبي الأبعد؟ إن أبي سينزل النار. فقال الله تعالى لإبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. انظر يا إبراهيم تحتك، فينظر فيجد أباه قد تحول إلى زيخ، يعني خنزير ملطخ بالوحل، يؤخذ بقوائمه يلقى في النار، فلا يستطيع إبراهيم صلى الله عليه وسلم على نبينا أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، لا يستطيع أبو الأنبياء إبراهيم أن يصنع لأبيه شيئا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يقول الله تعالى جعلت لي نسبا وجعلت لكم نسبا، جعلت نسبي إن أكرمكم عندي أتقاكم، وجعلتم أنسابكم فلان ابن فلان، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم. نعم أيها المسلمون عباد الله، فالوالدان لهما حق البر والصلة حتى ولو كفروا برب الأنام تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولقد تأملت أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أسماء تسأل الحبيب المصطفى والنبي المكتبى، تقول إن أمي مشركة وترغب أن أصلها، أفأصل أمي؟ قال الحبيب المصطفى الرحمة المهداة نعم صلي أمك. وإنني أركز على هذه النقطة بالذات أحبتي الكرام، لأننا في بعض الأحيان نسأل عن أهل البر والصلة ونوصي أحبابنا في المساجد، فيأتينا من يقول وإذا كان الآباء والأمهات ظلمة، فأنا أقول من فوق هذا المنبر وإن ظلماك يا أخي الحبيب، بل إن كفر بالله جل وعلا لهما حق الصلة. والإسلام لو كان هناك كلمة أقل من كلمة أف لذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن، ولكن الله تعالى قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وكلمة أف كلمة تقال للتضجر، فلا ينبغي أبدا لابن من أبنائنا أن يقول لأبيه أو لأمه أف، الكلمة التي تنم عن التضجر والضيق. لا تنظر لهما حتى بنظرة شذر، بل ينبغي عليك أن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وخاصة إذا بلغا من الكبر عتية. أنني وقفت خاشعا أمام أبي هريرة ذلكم الصحابي العالم، كانت أمه مشركة بالله عز وجل، فكان يدعوها بالحلم والأدب. نعم إذا دعونا آباءنا وأمهاتنا إلى الله لابد أن يكون القول ملفوف بالخلق والحلم. إذا كانت دعوتنا لكل الناس، الله تعالى يقول فيها ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فما بالنا إذا ما تعاملنا مع الآباء والأمهات. كان أبو هريرة ينادي على أمه فيقول يا أماه أسلمي تسلمي يؤتك الله أجرك مرتين، يا أماه أجيبي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تتأبى عليه. وفي آخر مرة أحبة الفضلاء سبت حبيب القلوب محمدا صلى الله عليه وسلم، فلما سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا مسلمون ما نظر إليها شذرا ولا رفع صوته عليها، ولكن عبر عن حزنه أن أمه شتمت حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، عبر بدمعات وذهب إلى سيد البريات محمد، ذهب إلى الرحمة المهداة يقول له يا رسول الله إنني كنت أدعو أمي إلى الله كانت تتأبى علي، اليوم دعوتها فقالت فيك كلاما منكرا، يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين، بل ادعو الله أولا أن يهدي أم أبي هريرة صلى الله وسلم وبارك عليك يا حبيب القلوب يا رسول الله. النبي الذي سمع مسبته بأذنه رفع كف الضراعة وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة، فانطلق أبو هريرة يقول لها إن النبي الذي سببتيه دعا الله تعالى لك، ولكنه لما وصل عند الباب سمع خضخضة الماء، أي أن أمه تغتسل، فقالت له من داخل الباب: يا أبا هريرة مكانك لا تدخل علي فإنني عريانة. فوقف، فلما اغتسلت ولبست درعها وخمارها فتحت الباب ومدت رأسها وقالت: يا أبا هريرة أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. فبكى ولدها فرحا كما بكى من قبل حزنا، وذهب يبشر حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ذهب يبشره بإسلام أمه. ولكن انظروا إلى بر أبي هريرة بعد أن أسلمت أمه. كان والله يا مسلمون إذا خرج من بيته في صبيحة كل يوم فكان ينادي على أمه: السلام عليك يا أماه، رحمة الله عليك كما ربيتيني صغيرا. تقول: وعليك السلام ورحمة الله يا ولدي، رحمة الله عليك كما بررتني كبيرا. الله الله الله، صدق الشاعر عندما مدح أصحاب رسول الله: يا طيب مطعمهم ويا طيب مشربهم ويا طيب ما نزلوا ويا طيب ما ساروا، إن ينطقوا فتلاوات وأذكار، وإن يسكتوا فاعتبارات وأفكار، حدث حديثهم لله ضرهم، ففي حديثهم ضياء وأنوار، أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بأم خالد، يا أهلا وسهلا.
الله يخليها، ربنا يبارك في حضرتك.
أكرمك الله يا أم خالد.
وربنا يبارك فيك يا شيخ محمد.
طال الانتظار.
ربنا يجعل الحق على لسانك يا رب وعلى لسان جميع علمائنا يا رب.
اللهم استجب وتقبل.
ربنا يبارك فيكم جميعا.
اللهم استجب وتقبل.
قناة الرحمة. يعني يا رب. قناة القمة. ما شاء الله يعني.
نعم والله.
كلمة قليلة عليها والله.
نعم والله.
لي سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل.
أنا سمعت أمس سؤال من عالمة أو عالم، يعني إن المرأة إذا مات زوجها عنها لن تغسله، لأن الحياة يعني أحالت بينهم، بعد الوفاة أحالت بينهم، أو العكس لو الزوجة ماتت زوجها يغسلها لأنها ما زالت في العدة، في عدة 3 أشهر، فهل هذا صحيح؟ ويعني معنى كده ان الزوجة لن تتزوج زوجها يوم القيامة اذا كانت صالحة. ارجو من حضرتك البيان، وارجو الدعاء من صالح دعائك لاخي احمد ولجميع المسلمين وللحاج ام فارس بالشفاء العاجل
ان شاء الله. بإذن الله ام خالد، إن شاء الله أرد عليك في موعد الإجابة على الأسئلة إن شاء الله، فانتظريني أكرمك الله وأعزك. أحبتنا الكرام الأخيار في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا أن الإسلام ضمن حق الآباء والأمهات حتى ولو كفروا بوحدانية الله تبارك وتعالى. كيف ولو كان آباؤنا وأمهاتنا مسلمين موحدين؟ كم لهم من حق البر، وكم لهم من حق الصلة. هنيئا لمن قدم فروض البر للآباء والأمهات، والله إن أجرهم عند رب البريات سبحانه وتعالى لا يقادر قدره. ولكن للأسف والأسى نحن نسمع ما يندى له جبين الإنسان خجلا وحياء من الله من كثير من الأبناء والبنات عندما يتوجهون بعقوق الآباء والأمهات، ويأتي الآباء والأمهات فيشتكون مر الشكوى أيها المسلمون عباد الله. وأنا أرجع هذا العقوق لثلاث نقاط. النقطة الأولى أحبتي الكرام، ألا وهي الإعلام، الإعلام الضحل، الإعلام الرزل الذي يجرئ الأبناء على عقوق الآباء والأمهات. وأسأل الله تعالى أن يهدي كتابنا ويهدي أدباءنا فيسخروا أقلامهم لخدمة الإسلام والدعوة إليه، فإننا نرى أناسا هم أصحاب أقلام مسمومة وضعوا السم في العسل وكتبوا القصص الضحل. فشاهد أبناؤنا المسلسلات والأفلام التي من خلالها تعلموا كيف يتجرؤون على الآباء وكيف يتجرؤون على الأمهات. واشتكت الأمهات واشتكى الآباء مر الشكوى، ونحن نلقاهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وأنا أنادي من فوق هذه القناة الطيبة المباركة رائدة القنوات، قناة الرحمة الفضائية، أنادي من فوق هذا المكان الطاهر على المسلمين في الدنيا كلها، أغلقوا كل القنوات التي يتسرب منها العفن إلى بيوتنا، ولا تسمحوا إلا بالقنوات، قنوات الخير التي يأتي منها النور والبركة والرحمة إلى بيوتنا. قال الله تعالى لنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ثانيا أحبتي الكرام، من أسباب انتشار العقوق أصدقاء السوء. فالشاب عندما يتجرأ على أمه من ورائه صديق سوء يجرئه ويحكي له من القصص كيف رد على أبيه وكيف أهان أباه. فابننا الذي ربما تربى في بيت عن الكتاب والسنة يبدأ يحاكي. وصدق النبي المصطفى عندما قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال علماؤنا: اصحب من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. ويليت أبناؤنا يلبون هذا النداء من فوق هذا المكان الطاهر من قناة الرحمة الفضائية، أن يقطعوا علاقاتهم بكل أصدقاء السوء ولا يتعرفوا إلا على الشباب البررة. وكذلك أخوات الصالحات المؤمنات، نداء من فوق هذا المكان الطاهر من قناة الرحمة الفضائية لكل أخت فاضلة صالحة تشاهدني في العالم: اقطعي علاقتك بكل صديقة تتعلمين منها العقوق، وتعرفي على الأخوات الصالحات الطاهرات العفيفات. نعم، لابد أن نتعرف على الصنف الطاهر الذي سمع من فنون القرآن وفنون السنة وطبقها، فكان قرآنا يمشي على الأرض كما كان أصحاب النبي المصطفى قرآنا يمشي على الأرض. والخير في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإذا سمعنا عن أناس عقوا آباءهم وأمهاتهم، نعم والله سمعنا ما يندى له جبين الإنسان خجلا وحياء من الله. والله قرأت بعيني رأسي عن شاب عصر أبوه عمره وقدمه له على طبق ذهب أو طبق فضة، أنفق عليه من المال حتى تخرج في الجامعة، تخرج في الجامعة وأخذ الشهادة العالية، حصل على بكالوريوس تجارة. ولكن بعد أن حصل على الشهادة قال له أبوه: أنا أعلم أنه ربما تأخر تعيينك. وكان الوالد يعمل في فن النجارة في صناعة الأثاث، وكان قد علم ابنه المهنة تعليما جيدا. قال: يا ولدي لقد ادخرت لك مبلغا من المال يكفي لأن تصنع مكانا لصناعة الأثاث، أريدك أن تضيف عليه فن الديكور وتخرج للأزواج والزوجات غرف النوم وأثاث العرائس على أعلى مستوى. المبلغ معك، ولكن يا ولدي عندي 9 قراريط من الزراعة أنا ادخرتهن لأخواتك، من كانت تريد أن تكمل تعليمها أكملت، من كانت تريد أن تتزوج بعت لها من القراريط 9 وزوجتها، من كانت مريضة عالجتها. ولكن هذا الولد الذي يريد أن يأخذ كل شيء قال: عندي في رأسي 9 قراريط مشروع، وسأخذ 9 قراريط شئت أم أبيت. فخاف الوالد وذهب وسجل 9 قراريط في الشهر العقاري. فلما علم الولد بما صنعه أبوه اتفق مع 2 من العمال الذين يعملون عنده، قال: انطلق إلى أبي فسيكون وحيدا فريدا، ادخل عليه، لن يدافع عن نفسه ولم يكن معه أحد يدافع عنه، اقتلوه مقابل 500 جنيه، وما وجدتم من المال خذوه، ولكن أريد أن تأتوني بأوراق 9 قراريط. سبحان الله، وهل حياة أبيك تساوي 9 قرارية يا ظالم يا الله. ولكن النبي المصطفى هو الذي قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هل بعد أن قدم هذا البر والخير يسلمه الله تعالى لمصرع سوء؟ لا والله. ألقى الله تعالى الرحمة في قلب أحد العمال فانطلق إلى الشرطة وأخبرهم بما أضمر هذا الشاب العاق. قال جئتكم من عند شاب أنفق عليه أبوه عصارة عمره، ولكنه أرسلني وأرسل زميل لي من أجل أن نقتله. فقالوا له انطلق وكأنك ستقتل وأنت عندنا شاهد ملك لن تصاب بأذى. وفي الموعد الذي حدده انطلق هذا المجرم مع العاملين، ومن أعجب العجب فتحوا الباب على أبيه فوجدوا أباه مشغولا بذكر من لا يغفل ولا ينام، ومع ذلك دخل وقد عزم عزما أكيدا على قتل أبيه. ولكن شاء الله تعالى بهذا المسكين رحمة، فإذا بالشرطة تقتاده وتقتاد هذين العاملين إلى غياهب السجون، باستثناء هذا الرجل الذي دل على هذا الشاب الظالم العاق. وأنا أقول إذا كان هذا حكم البشر فحكم الله تبارك وتعالى شيء آخر يا مسلمون. أقول له والله كما دبرت لأبيك موتا وقتلا فسيخرج من صلبك شاب يدبر لك موتا وقتلا، فكما تدين تدان والجزاء من جنس العمل، وليست هناك كبيرة يعجل ربنا تبارك وتعالى فيها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة إلا عقوق الآباء والأمهات. نعم كما تدين تدان، والنبي المصطفى هو الذي قال بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. أقول وأكرر، قال النبي المصطفى بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فإذا كنا بآبائنا وأمهاتنا بررة والله سيخرج من أصلابنا من يقبل منا القدم قبل أن يقبل منا اليد أيها المسلمون عباد الله. بل إن النبي المصطفى هو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة لا تعقن والديك وإن أخرجاك من أهلك ومالك. أيها المسلمون عباد الله، من أراد أن يدخل الجنة من أوسع أبوابها أقول له من فوق منبر قناة الرحمة الفضائية إن أعظم الأبواب الذي يؤهلك إلى خير أبواب الجنة وأوسط أبواب الجنة هو بر الآباء والأمهات. نعم أيها المسلمون عباد الله، قال النبي المصطفى الوالد هو أوسط أبواب الجنة، يعني هو خيرها. أقول أكرر، قال النبي المصطفى الوالد هو أوسط أبواب الجنة. فأضع هذا الباب أو حافظ عليه أيها المسلم الكريم الفاضل، أضيعي هذا الباب أختي الكريمة أو حافظي عليه. إنني في هذا البرنامج الحبيب الراقع، البرنامج الذي أسأل الله أن ينفع به أمة الإسلام، واجهت اتصالا ما زال يزلزل كياني إلى يومنا هذا. ما هو هذا الاتصال؟ نسمعه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب أحمد من الأردن.
الله يبارك فيك يا سيدي. أنا أحمد علي محمود من مغاغة، أعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، وأنا من يحبون برامج قناة الرحمة. أسأل الله أن تكون لنا رحمة يوم القيامة.
آمين، اللهم استجب وتقبل.
ومنذ قليل كنت مع شيخنا في برنامج خطباء المستقبل وتحدثت إليه وسر قلبي بما نراه من أبناء سيكونون إن شاء الله هم عصب الأمة.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ، وما أحوجنا جميعا إلى مثل هذه الدروس لكي لا يكون على عيننا غشاوة من غشاوة الدنيا أو تشغلنا الدنيا بهمومها أو بملذاتها أو بشهواتها، فإن طاعة الوالدين من طاعة الله عز وجل. وأشهد الله يا شيخ ليس بر بنفسي، مات أبي والدي على ذراعي في صلاة الفجر، وقبل أن يموت بدقائق قلت له هل أنت راض عني يا أبي؟ والله يا شيخ قد قالها ولفظت عيني بالدمع عندما قال راضي عنك يا ابني من السماء إلى الأرض. أسأل كل شباب المسلمين الذين يستمعون إلى هذه القناة أن يقدموا النصح والوعظ والإرشاد لزمائلهم لكي نحترم آبائنا ونبر آبائنا لكي يبرون أبنائنا إن شاء الله، ولكي نلاقى ربنا بقلوب طاهرة نظيفة. وبارك الله فيكم، وبارك الله في قناة الرحمة، وبارك الله في العاملين عليها، وبارك الله في شيخنا الشيخ محمد حسان. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحشرنا وإياكم مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. شكر الله لكم، حياكم الله وبياكم. الأخت الفاضلة أم محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا يا ام محمد.
حضرتك يا شيخ انت عمال تتكلم على عقوق الوالدين وعلى الذنب اللي بيعمله الاولاد في الاهالي. طب انا معايا ولد واحد وربنا عالم بيعمل فيا ايه وفي والده، اقسم لك بالله العلي العظيم يا شيخ احنا يعني ما بنغضبش ربنا في اي حاجه، ما بنعكوش اهلنا يعني، بابا برر باهله باهله بطريقه رهيبه ما اقدرش اوصف لك، وانا كمثل. بس الولد دوت مدوخني، عنده 26 سنة بس، ربنا اللي يعلم بيه، صلاة مش عايز يصلي، عقوق جامدة جدا بيني وبين باباه، مش عارفة أعمل فيه إيه، بدعيله برضه مفيش فايدة، وأنا بقيم الليل مفيش فايدة، يعني طلعت حجيت ودعيت له مفيش فايدة، فأنا بقول لحضرتك مش عارفة أعمل فيه إيه، مع إن أنت بتتكلم على عقوق الوالدين، أنا ما عقدتش أهلي ولا والدي بصراحة.
نعم.
يعلم ربنا والله يا شيخ، والحمد لله ماشيين في الخير للناس كلها بأمر الله، فمش عارفة هل ده جنب أنا بتصل بحضرتك عشان يعني مش ولا ده يعني ربنا مش عارف، مش عارفة أقول لك إيه شيخ.
إن شاء الله محمد تسمع مني ما يسر قلبك بإذن الله في موعد الإجابة على الأسئلة. معنا الأخ الحبيب طاهر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ محمد جزاكم الله خيرا.
وجزاك مسلم يا مرحبا شكرا.
وأسأل الله يرزقك من فضله.
اللهم استجب وتقبل.
وأن يرزقك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن العلم والعمل.
يا رب اللهم استجب وتقبل.
وقبل أن أشارك فضيلتك في بعض الأبيات عن بر الوالدين، أقدم تعازية في وفاة سماحة الشيخ عبد الله بن جبريل للأمة الإسلامية ولجميع العلماء خاصة، لأنه لا يعلم قدر موت العالم إلا العلماء.
نعم.
وهذا ما تعلمته من الشيخ محمد حسان، أنه قد وضح قدر العلماء وقدر المصيبة التي تحل على الأمة الإسلامية عند موت العالم، وأنا ما أدركت هذا الأمر إلا عندما سمعته من الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا.
نعم حبيبي.
واسمح لي شيخ الفاضل أن نشارك بعض الكلمات.
تفضل حبيبي.
يا من تملك بيديك الخير ولكنك عنه من الغافلين، وحين يرحل عنك تزداد حسرة وتكون من النادمين، لأنك أهملته وتركته وقد أعد لك لتكون به من الفائزين. فيا من رزقك المولى بأبوين أو أحدهما تنبأ، فهذا كنز عظيم، فرضى الله من رضاهما، وإن سخطوا عليك فستكون بين الأحياء من الميتين، ولن يرضى عنك أحد لأن الله سيكون عليك من الساخطين. ويا سعدك إن رضي عنك فستحظى برضا رب العالمين، ومن نال رضا الله ومن نال رضا الخالق فماذا ينتظر من المخلوقين. فما وصى الله في القرآن أكثر ما وصى بهما، وكذلك النبي الأمين، فالزم أقدامهما واخضع لأمرهما وذل نفسك لهما تكن من المجاهدين. فالذل لهما عز، وقولي أف لهما سيجعلك من الخاسرين. فاغتنم الفرصة وابحث عن رضاهما ولا تكن معهما من المقصرين، فأنت لا تعمل لأجلهما بل تعمل لأجل أن تكون من الرابحين. الذي ربح الدارين الدنيا والآخرة وصار من الآمنين، واحذر عقوقهما فإن العقوبة معجلة في الدنيا قبل يوم الدين، واحرص دائما على إسعادهما ورضاهما في كل وقت وحين، ولا تعقهما وتخيب أملهما فيك وتجعلهما من الغاضبين. فمن الذي عق والديه ثم وجد أبناءه كانوا له من البارين؟ فهذا مستحيل، وقد أخبرنا به سيد المرسلين أن من أراد أن يبره أبناءه فعليه أن يبر ببر الوالدين. جزاكم الله خيرا شيخ محمد.
وجزاك الله خير. جزاك الله خيرا على هذه الكلمات الطيبة المباركة. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، اتصلت بي أخت فاضلة في هذا البرنامج، قالت كلمات والله إنما خرجت من مشكات الإيمان، وأسأل الله أن يكثر من أمثالها في أمة النبي المصطفى. قالت لي: أبوان أتمنى أن أقبل أقدامهما وهما في حال اليقظة، ولكن إذا أردت أن أقبل أقدامها أقدام الأم وأقدام الأب لا يأذن لي بتقبيل أقدامهما في حال اليقظة، فأنتظر إذا خلد إلى النوم فأظل متيقظة حتى أطمئن أن أبي قد نام وأمي قد نامت، فأتسلل رويدا رويدا وأمسك قدم أمي أقبلها، ثم أمسك بقدم أبي لأقبلها. الله الله، إن عدت النساء مثل هذه لفضلت النساء على الرجال. نعم، في أمة النبي المصطفى نماذج من البر تحتذى يا مسلمون. بل إنني واجهت شابا والله يا مسلمون في رمضان بعد أن انتهينا من الموعظة في المسجد قال وكأن الله أرسلك لي، قلت تكلم وكن لي آذان صاغية، قال لقد ذهبت إلى دولة الكويت وأتيت بأموال كثيرة صب الله تعالى علي من عطاءاته صبا، وكنت أضع المال في حجر أمي بنت عمارة فأعطت كل أخ من إخواني شقة وكل أخت من أخواتي شقة، ولما عدت من دولة الكويت محملا بالمرض أردت أن أخذ شقة كما أخذ أي أخ من إخواني أو أخت من أخواتي، أمي طردتني وإخواني طردوني وأنا أسكن في شقة بالإيجار المؤقت. ثم سكت قليلا وطلت دمعة ساخنة من عيني، قال والله يا شيخ ما أخذوه عفوت عنهم فيه، لأني أعلم أن من ترك شيئا لله أعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولكن غاية ما أرجوه يا شيخ أن ألتقي بأمي فأنحني على قدمها فأقبلها وأقبل يدها وأقبل رأسها وأسمع منها دعوة ترتفع إلى السبع الطباق. قلت وما الذي يمنعك؟ قال والله إذا أحسوا بي أسير في الشارع نزلوا وأغلقوا الباب بالجنازير ولم يسمحوا لي أن أدخل عمارة من صلب مالي، فألهمني ربي أن أقول له إن الله تعالى لما قسم الامتحانات بين الناس لم يأمرنا أن نتخير الامتحان الذي يروقنا، ولكن امتحاننا على قدر إيماننا، ولعل الامتحان الذي سيدخلك الله تعالى به الجنة هو صبرك على أمك وصبرك على إخوانك وأخواتك، أتنجح في هذا الامتحان؟ فبكى وقال إنه امتحان صعب، اسأل الله تعالى أن يثبتني في هذا الامتحان الصعب. قلت له أبشر، الدنيا بخزائنها في يد الله، والله تعالى اطلع على ما قدمته لذوي رحمك، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أبشر بعطاء الله تعالى الواسع، أنت قدمت لإخوانك وأمك على قدر غناك، إن أخلف الله تعالى عليك سيخلف عليك على قدر غناه، وهل فينا أحد أغنى من الله تعالى؟ حاشا وكلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولكن مشيت أتحدث مع نفسي وأقول والله إن الأمة بخير ما دام فيها أمثال هذا الشاب. نعم، نماذج من البر تحتذى، فلتسمعوا أيها الشباب، يا من يشتكي آباؤكم وأمهاتكم مر الشكوى، والله وتالله وبالله مهما صنعنا من فروض البر والطاعة للوالدين والله لا نستطيع أبدا أبدا أن نوفيهما حقهما مهما صنعنا، ومهما كان فينا من أناس ضربوا أروع الأمثلة في البر والصلة والله لن نستطيع أبدا أن نوفي حق الآباء والأمهات. قال سيد البريات صلى الله عليه وسلم لن يستطيع ولد أن يكافئ والديه إلا إذا وجدهما أو وجد أحدهما مملوكا فاشتراه ثم أعتقه. نعم، لن تستطيع مهما فعلت أن تؤدي حق أبيك أو حق أمك. إن عملاق الإسلام عمر لما وجد رجلا يحمل أمه في مناسك الحج ويطوف بها قال يا أمير المؤمنين تراني قد أديتها حقها تراني قد وفيتها حقها قال لا والله الذي لا إله غيره ولو بزفرة زفرتها فيك ولو بطلقة طلقتها فيك. نعم أيها المسلمون عباد الله بل اطلعت على امرأة في زماننا من إفريقيا من أعماق إفريقيا رآها أحد العلماء وهي تحمل أباها وتطوف به حول الكعبة فقال يا بنيتي بلغت حقيقة البر قالت لا والله ما بلغت حقيقة البر قال ولما قالت إنه كان يحملني أيام أن كنت طفلة وكان يتمنى حياتي وأنا لا أخفيك كلما حملته أقول سيموت غدا هو كان يتمنى حياتي وأنا مهما بلغت من حقوق البر أقول سيموت غدا. نعم أيها المسلمون عباد الله والله رأيت بعيني رأسي من فضل الله وحوله وطوله أنني رأيت هذا المشهد ونحن نعتمر والله يا مسلمون رأيت شابا جمل وجهه بهدي رسول الله وأحسبه جمل باطنه بمراقبة الله عز وجل رأيته يحمل أباه على ظهره وهو ينزل ليطوف به حول الكعبة وكان بوسعه أن يحمله على دراجة ولكن أبى إلا أن يثبت أن الخير في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والله يا أحبتي استوقفته فقال نعم ماذا تريد قلت له دعني أقبل هذه الناصية الطيبة المباركة وقبلت رأسه وقلت أكثر الله من أمثالك في أمة رسول الله ثم زرفت الدمعة وأقول ماذا قدمنا لآبائنا وماذا قدمنا لأمهاتنا هذا هو البر الحقيقي. حمل أباه على ظهره ونزل يؤدي به المناسك أيها المسلمون عباد الله ولكننا في زمن ماديات الحياة نسمع من قصص العقوق ما يندى له جبين الإنسان خجلا وحياء من الله تعالى. وكما قلت أحبة الفضلاء كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل. والله إذا نظرت لأبيك شذرا سيخرج من صلبك من ينظر لك شذرا. إذا رفعت صوتك على أبيك بالعقوق وإساءة الأدب سيخرج من صلبك من يرفع صوته عليك ويسيء أدبه معك. وإذا زدت اعلم أن عقاب الله تعالى لن يتخلف عنك يا حبيب الكريم. فالجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان ولا يظلم ربك أحدا. لقد تناقل علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم قصة شاب كان يخدم أباه وفي ذات يوم ضاق به زرعة. اسمعوا يا شبابنا من أجل أن تخافوا بطش الله لما ضاق به زرعا قال يا أبتي أخرج الآن أخرج معي من أجل أن أجعلك تشم هواء باردا. فقال هل اشتكيت لك يا ولدي قال عزمت عليك أن تخرج هذه هي البغلة. وخرج به إلى الجبل فقال هل هناك أحد يا ولدي يجعل أحد يتنسم هواء باردا في هذا القيظ وفي الجبل. قال أوتظن أنني أخرجتك من أجل أن تشم هواء باردة لقد أخرجتك من أجل أن أقتلك انزل سأقتلك عند هذه الصخرة. قال وهل جزاء إحساني بك أن تقتلني قال انزل سأقتلك عند هذه الصخرة. قال ما دمت قد عزمت على قتلي اقتلني عند الصخرة المقابلة. قال وهل تتخير الصخرة التي تموت عندها قال يا ولدي إنني سبقتك وذبحت أبي عندها وأبشر يا ولدي ستذبح أنت عندها والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. نعم أيها المسلمون عباد الله ووالله ما أكثرت من القصص الواقعي إلا من أجل أن نؤسس قواعد الأدب في نفوس أبنائنا ويراجع كل ابن من أبنائنا حساباته مع الله ويتاجر مع الله تبارك وتعالى في أبيه وأمه، وليعلم أنه إذا رضي عنه أبوه ورضيت عنه أمه، ترمومتر رضوان الله جل وعلا عن العبد رضوان الآباء ورضوان الأمهات. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صححه العلامة الكبير الشيخ الألباني، قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. هذا الرجل الذي اتصل بنا، هذا الأخ الحبيب الفاضل الذي اتصل بنا وبكى وهو يتصل بنا، وأخبرنا أنه مات أبوه على ذراعه، فقبل أن يموت سأل أباه: هل أنت راض عني؟ قال: نعم أنا راض عنك. ولم يمت أبوه إلا وقد أخبره أنه راض عنه. الله الله، إذا كان آباؤنا قد لقوا ربهم وهم راضون عنا، الله الله كم لنا من الأجر. فإذا رضي الآباء، إذا رضي الآباء والأمهات فقد رضي رب البريات، وإذا رضي رب البريات فلا تسألوا عن عطاء الله تعالى إذا رضي. قال الله تعالى: ورضوان من الله أكبر، والله الذي لا إله غيره، إن رضوان الله تبارك وتعالى عنا أكبر من نعيم الجنة. أقول أكرر، قال الله تعالى: ورضوان من الله أكبر، يعني رضوان الله تبارك وتعالى أكبر من نعيم الجنة. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها، قولوا آمين. فلعلها ساعت إجابة أحبتي الكرام الفضلاء. أيضا من حقوق الآباء والأمهات أن نقوم بتعظيمهما أمام الناس. نعم، إذا رأيت أباك قد أقبل، ولو كنت في زحام شديد، ولو كنت بين رفاقك يا صاحب الشهادة العليا وصاحب المنصب الكبير، لا تتكبر ولا تستنكف أن تأتي أمام العالم كله لتقبل قدم أبيك قبل أن تقبل منه اليد. نعم، عظمه أمام الناس، ارفع قدره أمام الناس، واعلم أنك إن فعلت والله سترفع في الدنيا وسترفع في الآخرة. أنني اطلعت على شاب في الجامعة، زاره بعض رفاقه وإخوانه فدخل أبوه الصالح بثيابه المتواضعة فسلم على الشباب، ثم جلس في طرف المجلس، ثم قام على حياء فسأل هؤلاء الشباب، سألوا هذا الشاب: من هذا الرجل؟ قال: إنه السائق الذي يعمل عندنا. فقال له أحد الشباب الذي يعرف أباه: خبت وخسئت إذا قلت على أبيك أنه سائق عندكم، ماذا ستقول لربك غدا إذا سألك عن هذه الكلمة؟ ألم تقرأ قول النبي المصطفى: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، هذا فراق بيني وبينك. قام وأقام إخوانه لأنه رأى نموذجا من العقوق ينبغي أن يوجه وينبغي أن يوعظ. وهذه رسالة أسوقها من فوق هذا المنبر الطاهر لكل من يتكبر بمنصبه أو بماله أو بعطاء الله تعالى الواسع على أبيه وأمه: إن أباك هو أصلك وأنت الفرع منه، يوم أن تتكبر عليه يا حبيب الكريم أنا أحذرك، أحذرك من قول الله تبارك وتعالى إذ يقول: الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، فمن نازعني فيهما شيئا ألقيته في ناري ولا أبالي. أحبتي الكرام، أنا كنت أقرأ في كتب البر والصلة عن أناس من السلف كانوا يقبلون أقدام الآباء والأمهات، كنت أقرأها، ولكن أراد الله تعالى أن يجعلني أن أراها بعيني رأسي. أحبتي الفضلاء، والله رأيتها بعيني رأسي. أكرمني الله تعالى بزيارة أب كريم من أبناء المسجد، من الذين يحافظون على صلاة الفجر، أكرمني ربي سبحانه وتعالى بزيارته، وكنت أدرس لأحبابي الكرام بعض المواعظ الخفيفة في صلاة الفجر، وكان منها دروس البر ودروس الصلة. فلما زرت هذا الوالد وكان قد كسرت ساقه ودخلت في الجبس، فإذا بابن هذا الرجل وهو ملقا على ظهره يقول لي بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: يا شيخ محمد، انت كنت بتدرس لنا في المسجد دروس البر ودروس الصلة، درستها لنا نظريا، الدروس اللي انت بتدرسها لنا لم تضع هدرا ولا سدى، لقد حدثتنا عن أناس من السلف قبلوا أقدام آبائهم وهذه قدم أبي، والله يا أحبتي الكرام حمل قدم أبيه في كفيه وقبلها عدة مرات أمام عيني. قلت له: لقد قرأت هذا في كتب سلفنا الصالح، ولكن أول مرة في حياتي أجد شابا يقبل قدم أبيه أمام عيناي. نعم، الدنيا ما زال فيها نماذج تحتذى وأمثلة رائعة من أمثلة البر والصلة أيها المسلمون عباد الله. ولكن أريد مع الكلام عن البر أبين لأحبتي الكرام أن هناك نوع من البر المعنوي الذي ينبغي علينا ألا نتغافله. نعم، يعني بعضنا يقول: أنا أنفق على أبي وأعطيه راتبا كبيرا وأقدم له الطعام وأقدم، ولكنه ليس عنده وقت ليجلس مع أبيه ليقدم له البر المعنوي. الله تعالى عندما قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، هنا مطلوب منا أن نحرص على إدخال السرور إلى قلوب الآباء والأمهات. لابد أن نجالسهم وأن نؤانسهم، لابد أن ندخل السرور على قلوبهم. أنني اطلعت على بعض سلف الأمة الصالح امتنع أن يأكل مع أمه، قالوا: لماذا امتنعت عن الأكل مع أمك؟ قال: أخشى أن تمتد يدي إلى لقمة سبقت إليها عينها فأمد يدي فألتقطها فأكون بذلك قد عققتها. فماذا يصنع؟ إنه يقدم لها الطعام ويظل يؤانسها ويسعدها بكلماته الرقيقة الرقراقة حتى إذا انتهت من طعامها جلس هو يأكل ما تبقى من طعامها. الله 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 في نماذج البر، والله الله في نماذج الصلة. نعم أيها المسلمون، إننا نتغافل يا مسلمون جانب البر المعنوي. وأهيب بإخواني الشباب من فوق هذا المكان الطاهر وأقول: أيها الشاب الحبيب وأيتها الأخت الفاضلة، إذا دخلتما فوجدتما شقاقا بين الأب والأم من البر المعنوي أن تتسبب في إزالة الأسى والأحزان عن قلوب الآباء والأمهات وتتدخلوا يا شباب للإصلاح بين الأب والأم بكلمات رقيقة، إما أن تتدخلوا في الصلح المباشر وإما أن تأخذوا كل واحد منهما على حدة وتسعوا في الصلح. الله الله لو نجحتم في هذه الفضيلة الرائعة. نعم، من الحقوق المعنوية التي ندخلها على قلوب آبائنا وأمهاتنا أن نصلح بين الأب والأم إذا وجدنا شقاقا أو وجدنا الشيطان قد نزغ بين الأب والأم، ولكننا أحيانا نتغافل هذه المسألة. أذكر أحبتي الشباب بهذه الكلمة ولعلهم من الآن يسعون لتطبيقها وتنفيذها أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء. ثم ماذا من بعد ذلك أحبتي الفضلاء؟ أرى أخي الحبيب المخرج يقول: لم يبقى لك إلا 5 دقائق، وأرى الموضوع يعني لم يستوفي حقه، فالموضوع ممتع ومن الأهمية بمكان. وأتمنى من إخواننا الدعاة ألا يتغافلوه، بل أتمنى من إخواننا الدعاء أن يسقطوا نصوص القرآن والسنة على واقعنا، لأننا في زمان كثر فيه العقوق أيها المسلمون عباد الله. وأنا أريد من فوق هذا المكان الطاهر قبل أن أختم كلمتي، إذا كنت يا حبيب الكريم أيها الشاب الفاضل ربما اشتكيت من إساءة أبيك لك، أهيب بك من هذا المكان أن تصبر وأن تتحمله، بل أهيب بك من هذا المكان أن تدعو لأبيك وتدعو لأمك، وخاصة وأنت في جوف الليل وأنت تناجي الله بكلامه وتتملقه بإنعامه، وإن شاء الله تعالى سيستجيب ربنا. نعم يا حبيب الكريم، لني بكيت وأنا أطلع على شاب من شبابنا كان أبوه لا يركع لله ركعة، وكان أبوه يضربه ويسبه، وكان كلما ضرب دعا لأبيه، وفي ذات مرة خرج الوالد إلى سفر بعيد وعاد في وقت متأخر من الليل، ووجد كل أبناءه نيام، ووجد ابنه ساجدا بين يدي الله يبكي لله ويدعو لأبيه، فوقف الوالد يبكي قال: أنا الذي أسأت إليك، كم سببتك وكم ضربتك، من يسلطتهم جميعا عليك، ومع ذلك تدعو الله تعالى لي. فدخل فتوضأ وسجد بجوار ولده، الولد يسجد لله ويدعو لأبيه ويبكي، والوالد يبكي بين يدي الله وهو ساجد ويدعو لولده، وكانت هداية كبيرة لذلكم الوالد بل للأسرة جميعا. فلا يأس ولا قنوط من رحمة الحي الذي لا يموت. وأرد على المداخلات التي داخلتنا اليوم أحبتي الفضلاء، أشكر الحاجة الفاضلة أم خالد على مداخلتها القيمة الرائعة، ولقد اشتقنا لهذه المداخلة، فهي صديقة القناة وصديقة البرنامج، أسأل الله أن يبارك لها في صحتها ويبارك لها في أهلها وولدها. أما عن سؤالها فهي تقول يعني سؤال: المرأة إذا مات زوجها هل تغسله؟ والزوج هل يغسل زوجته أم أن العلاقة قد انقطعت بالوفاة؟ وأنا أقول إن العلاقة لا تنقطع أبدا بالوفاة، إذا مات الزوج وغسلته زوجته أكرم وأنعم بتغسيلها له. إن أسماء بنت عميس قالت بعد وفاة أبي بكر الصديق: لو استقبلنا من الأمر ما استدبرناه ما غسل أبا بكر إلا أنا، ما غسل أبا بكر إلا أنا. بل إذا مات الزوج وتقدمت الزوجة وغسلته فهذا جائز شرعا، وإذا ماتت الزوجة وتقدم زوجها فليغسلها. بل أعجبني ما قاله الشيخ الألباني في كتاب الجنائز عندما قال: العلاقة لم تنقطع بين الرجل وامرأته، ويرى منها على خشبة الغسل ما كان يراه منها في حال حياتها، فإن العلاقة لا تنقطع بين الرجل والمرأة بالموت. الأخ الحبيب أحمد من الأردن أشكرك على مداخلتك، ولقد يعني أتينا من أجل أن نعظك فوعظتنا، وقدمت لنا نموذجا باكيا لرضوان أبيك عنك قبل أن يموت، فهنيئا لك برضوان عن أبيك عنك، وأسأل الله أن يكثر من أمثالك في أمة رسول الله، وليسمع شبابنا وليقتفوا أثرك أخي الحبيب الكريم. هنيئا لك برضوان أبيك عنك، وأحسب أن هذه علامة على رضوان الله، والله تعالى حسيبك ولا أزكيك على الله. أما عن أختنا الفاضلة أم محمد التي تقول: أقسم بالله أنا لي ولد عاق، وأنا ما عققت أبي وما عققت أمي، ولكن هذا الولد أذاقنا من العذاب ألوان، هل هذا بشؤم ذنب اقترفته؟ وأنا أقول يا أخت الكريمة المسلمة، ربما كان هذا امتحان من الله تبارك وتعالى لك. وهل أخطأ وأذنب نبي الله نوح لما خرج من صلبه ولد كافر؟ ما أخطأ، ولكن هذا امتحان من الله، ربما كان هذا الامتحان هو السبب الذي به ستدخلين به جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولكن لا تيأسي أختي الكريمة المسلمة، اضرعي إلى الله تعالى واعلمي أن الله تعالى سيستجيب يوما ما. ولا تقولي دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب ربنا سبحانه وتعالى. ولكن أذكرك بقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول الحبيب المصطفى: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم أو بقطيعة رحم ما لم يستعجل. فلا تستعجلي يا أختنا الفاضلة، وإن شاء الله في يوم ما سيستجيب الله وسيهتدي ابنك، وأسأل الله الهداية له ولأبنائنا وأبناء المسلمين وبنات المسلمين ونساء المسلمين. وفي نهاية المطاف أشكر أخي الحبيب الأخ طاهر على كلماته الرقيقة الرخراقة، وأشكركم لحسن استماعكم ومتابعتكم أحبتنا الكرام. والدرس موصول بيننا وبينكم إن شاء الله في لقائنا القادم إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر. إني والله أحبكم في الله يا أمتي الحبيبة العريقة. شكر الله لكم حسن مشاهدتكم ومتابعتكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا.